السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ سامي السرساوي من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
رحب الله بكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، وسترنا الله في الدنيا والآخرة، إنه على ذلك قدير.
اللهم أمين يا رب العالمين، متعكم الله الصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم، آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ سامي السرساوي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. بداية قبل هذا وذاك شيخ كريم، في أخت فاضلة الحاجة صفاء اتصلت على هاتفي أمس، وهي امرأة ما شاء الله ربنا يديها الصحة 65 عاما، وهي إن شاء الله ستخرج إلى العمرة، ويعني حملتني الأمانة أن أقول لفضيلتكم بالاسم فضيلة الشيخ سامي السرساوي بالدعاء لها. شيخ كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، الله أسأل أن يكرمنا وإياكم بطاعته، وأن يغفر لنا وإياكم الذنوب والأوزار.
آمين.
الأخت الكريمة الفاضلة بورك فيها، وجزاها الله عنا خيرا لحسن ظنها بنا، وإن كنا شر الناس إن لم يعفو الله تعالى عنا. فأقول لها: بل أنا من يستحلفك الله جل في علاه ألا تنسينا من دعائك في هذه الأماكن المباركة في مكة المكرمة.
آمين.
لا حرمنا الله ومن سمعنا وجميع المشتاقين من الذهاب إليها، وكذلك في مسجد المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأبلغي سلامنا لإمامنا وتاج رؤوسنا حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يسر الله أمرك وشرح صدرك للحق، وأديت عمرتك، وقبل الله منك العمل، اللهم آمين يا رب العالمين.
اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب أحمد، ربنا يحبك أخي كريم. وسلامي لفضيلة الشيخ سامي السرساوي، وأسأل الله العظيم أن يعلمه كما علم إبراهيم عليه السلام، وأن يفهمه كما فهم سليمان عليه السلام. وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. آمين يا رب العالمين. يقول: رجل أتى من مصر إلى جدة لحضور حفل زفاف، ثم أراد أن يعتمر، فهل يحرم من جدة أم من التنعيم؟ وهل يلزمه أن يلتزم 3 أيام ثم ينوي العمرة؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يبارك في السائل الكريم، جزاه الله خيرا على دعائه، والله أسأل أن يغفر لنا ما لا تعلمون، وأن يجعلنا أحسن مما تظنون، وألا يؤاخذنا بما تقولون يا ربي، اللهم أمين. وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه على ذلك قدير يا ربي، اللهم أمين. جزا الله أخي خيرا على دعائه، اللهم تقبل منا ومنه صالح الأعمال. أما فيما يتعلق بالسؤال الذي طرح، فأقول: لمن أتى جدة لزيارة أو حضور زفاف أو مناسبة أو أيا ما كان، ثم بعد ذلك أراد أن يؤدي العمرة، فننظر هو من أهل مصر مثلا، نقول له: جدة قريب منك جدا الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مصر ولكل من هو قادم، تقريبا يبعد عن جدة حوالي بالسيارة نصف ساعة أو تزيد قليلا، آخذ لبس أحرامي ثم أنطلق إليها حتى أكون في الأمان إن شاء الله تبارك وتعالى. هو أقرب كثيرا من أن يذهب إلى المدينة المنورة رابغ المصرية، ثم هناك يغتسل أو يغتسل في بيته في جدة أو المكان المقيم فيه، ثم يلبس ملابس الإحرام من هناك وينوي العمرة، ثم يعود إلى مكة إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن ذهب إلى التنعيم، هذا رأي فيه ضعف لبعض أهل العلم، تقبل الله منا ومنه صالح الأعمال.
لكن وفي كل خير.
نعم.
أستاذ علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. الحمد لله، تفضل.
وسلامة لفضيلة الشيخ السلام.
الله يسلمك من كل مكروه.
تفضل حبيبي.
بارك الله فيك.
بقول لحضرتك، امرأة نويت الصيام بنية إذا كان نافلة أو إذا كان عليها من الفريضة ثم أفطرت، فهل عليها شيء؟
يعني هي جمعت النيتين، يعني او يعني نافلة يعني او شيئا من مما كان عليها في رمضان،
مما يكون عليها، هي متأكدة ان في حاجة عليها اصلا. هي مش متأكدة.
تمام، ثم افطرت.
هل عليها شيء؟
طيب، حاضر يا استاذ علي. السؤال الثاني.
شكرا، جزاك الله خير.
مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، أختنا الفاضلة أخونا يسأل عنها، انتوت الصيام، نوت الصيام، وهي لا تدري هل عليها شيء من رمضان أم لا، لكنها نوت نافلة أو مما عليها في رمضان إن كان، ولكنها أفطرت، فهل عليها شيء؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه: المتطوع أمير نفسه، إن شاء فطر وإن شاء تم. فأقول للسائلة الكريمة: إن كانت تصوم نفلا تطوعا فهي بالخيار بين أن تتم صومها أو تفطر كما بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما إذا كان صيام قضاء فلا يجوز لها الفطر. هي تقول ليست متأكدة، إذا نقول لو اعتبرناه على أنه نفل شيء عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز قول الأذكار ختام الصلاة والصباح والمساء وغيرها دون تحريك الشفاه؟ وما المقصود بقول الله تعالى: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؟ نعم شيخنا الكريم، وجزاكم الله خيرا.
وجزاهم مثل. أقول دائما وأبدا نريد أن يتفق القلب واللسان على الذكر، وأن يكون الجسد كله متفاعل معه متأملا في ملكوت الملك. فعندما أقول الله مثلا أو الرحمن أو الرحيم، لا مجرد لفظة يرددها اللسان وكفى أو فقط، فهذا يحرم نفسه الخير الكبير والفضل العميم. فنحن نحتاج أن القلب قد أقر والقلب قد انشغل بالله تبارك وتعالى، واللسان ينطق مع ذلك والجوارح تتأثر، هذا مطلوب. لكن مجرد أن أكون آلة وأردد وفقط، هذا ألفت نظر إخواني إلي حتى لا يحرموا أنفسهم فضل الله الكبير المتعال. طب إذا أن الإنسان انعقد قلبه على الذكر ونيته، هو مأجور بلا شك، ولكن جمهور أهل العلم على أنه يجب وينبغي أن يتحرك اللسان والشفتان مع عمل القلب إن شاء الله، وهذا أفضل بكثير.
نعم، جزاك الله خير شيخ كريم. الأستاذة أسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته.
الله يحفظك.
تفضلي.
شكرا لكم قوي على البرنامج بتاعكم.
يا ربنا يحفظك ويحفظ الجميع يا رب.
انا عندي سؤالين.
نعم.
ليه ابني توفى وان شاء الله هطلع له حج من فلوسه. فلوسه دي كانت في بنك اهلي. هل اطلع عليها زكاة او حاجة؟ وبعدين انا مش هيكون معايا فلوس، هل احطها في اي بنك تاني ولا احطها في بنك معين؟
فأمان الله يا حاج، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعله من أهل الجنة، أمين يا رب العالمين. حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك؟
أهلا مرحبا، تفضل. نعم،
الله يحفظك يا أستاذ أحمد. إزيك شيخ فهمي؟ إزي حضرتك؟
الله يرضى عنك وبارك فيك، أكرمكم الله.
الله يحفظك، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله عن
أمك
وبارك فيكم.
جزاكم الله خيرا.
طبعا شيخنا آسف يعني السؤال ده، بس حضرتك أسمح يعني أن تسع صدري لحضرتك. يعني حضرتك أنا يعني سبحان الله من قدر ربنا إن إحنا أربع إخوة، يعني منا اثنين بفضل الله يعني موظفين في الدولة وحالنا كويس، بس الحمد لله يعني عندنا أخين يعني سبحان الله يعني طالعين يعني وحشين خالص شيخنا يعني
لا الله اياهم
يعني في السجون بقى والحاجات الوحشه ديت ويعني وهم يعني مؤذين جدا يا شيخنا يعني مؤذين جدا يا ريت حتى عزاهم يعني اصبح على الاخرين يعني
عفوا الله عنا عنهم. السؤال يا استاذ مصطفى
حضرتك يعني انا دوري يعمل انا صراحه مش قادر يعني اتواصل معهم خالص بصراحه ولا عايز اكلمهم يعني خالص ولا يعني مش عايز اودهم بصراحه خالص ولا عايز يكون في اي علاقه بينهم وبينهم يعني فحضرتك انا احاسب على ذلك يعني شفنا وايه وحقهم عليا يعني وحق عليهم لان هم مؤذين جدا يعني ليسوا في ازانة كل شاب بشتى الطرق يعني جزاك الله خيرا
ربنا يصلح لنا وحالهم ويهدينا ويهديهم امين يا رب العالمين في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الله ان يغفر لابن الحاجه اسماء هي تريد له الحج من ماله وكان ماله في بنك عادي يعني مش بنك اسلامي فهل على هذا المال زكاه شيخنا الكريم الله يرحمه.
بدايه اسال الله تعالى ان يتغمده بواسع الرحمات وان يرحم موتانا جميعا انه على ذلك قدير وان يحسن خاتمتنا وان يغفر لنا وان يسترنا بستره الجميل يا ربي اللهم امين. فأقول للسائلة الكريمة ماله هذا إن كان قد بلغ النصاب بما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21 مر عليه عام هجري قبل وفاته ولم يخرج هو عنه زكاة المال يجب أن نزكيه. ثاني يجب أن نزكيه. فإذا كنا متأكدين أنه ما كان يزكي يجب أن نزكيه حتى سنة أو اثنين أو ثلاثة حسب علمنا بطبع ولدنا أو قربه من الله أو بعده أو طاعته إلى آخره. أما إذا كان رحمه الله اللهم آمين كان يؤدي زكاة المال في وقتها فليس زكاة إلا من اللحظة التي قبضتم المال في يدكم أو في يدك بارك الله تعالى فيه. هي تسأل الآن هي تخرج لأداء العمرة من هذا المال حاجة. نعم أو الحج إن شاء الله سبحانه وتعالى يجوز لها ما دام مصدر المال حلالا إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم فالمال في أصله محلا ولكن أنصح أن ينقل هذا المال إلى أي بنك إسلامي الله يصلح حالنا وحالك يكون إسلامي من ألف إلى يائه حتى يكون الأمر فيه اطمئنان للقلب إن شاء الله.
وهذا أيضا سؤالها الثاني
نعم.
أن تضع مالها في بنك إسلامي
بالضبط نعم.
نعم جزاكم الله خير شيخنا الكريم ربنا يحفظكم
آمين يا رب اغفر لنا مالك على مالك
آمين آمين آمين. أبو مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
ممكن أسأل عن الشيخ
نعم بالضبط.
أنا بقالي فترة مبتلى ابتلاء شديد أوي في عملي فهل الابتلاء دون يعني ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لي ذنوب انا عملتها ولا باختبار ولا اعمل ايه؟ يعني الموضوع تنته لما وصل لمحاكم وحاجات زي كده يعني فجاه كده لقيت نفسي في محكمه وفي قضيه بدون اي ذنب.
ربنا يعافينا واياك.
جزاكم الله خير.
امين يا رب.
في امان الله واياك يا حبيبي ربنا يسترنا وياك بستر الجميل. نعم شيخنا الكريم الأستاذ مصطفى أربعة إخوة اثنان الحمد لله رب العالمين والآخران أسأل الله أن يهدينا وإياهم فماذا عليه أن يفعل ويقول لا أريد أن أكلمهم ولا أريد التواصل معهم و فهل عليه إثم وما حقهم عليه والعكس. نعم
أتمنى من الله يا أستاذ مصطفى أن يشرح الله صدرك للحق
أمين.
وما سألت على يقين إلا لتفعل الصواب وهذا ظننا بك إن شاء الله تبارك وتعالى. لا تعالج الخطأ بخطأ. الإنسان منا لا يختار أهله ولا يختار أبناءه ولا أباه ولا أمه. والهداية يا أخي الحبيب ليست بيد البشر ليست بيدي ولا بيدك. ولو كانت الهداية بيد البشر لهدى نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لو كانت الهداية بيده لأخذ ابنه معه. ولو كانت الهداية بيد البشر لهدى سيدنا إبراهيم عمه. ولو كانت الهداية بيد البشر لهدى سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عمه أبي طالب رغم حرص النبي على هداية أبي طالب سبحان الله. ومع ذلك نقول الهداية بيد الله. فأقول للسائل الكريم لا يجوز أن تقاطعهم. هناك فرق بين القطيعة وهناك فرق بين الاختصار. فإذا كان التعامل معهم يترتب عليه أذى لك ولأبنائك ولأهلك ففي هذه الحالة بينك وبينهم السلام وكفى وأنت تجتهد في الدعاء أن يغفر الله لهم، وأنت تجتهد في الدعاء أن يشرح الله صدرهم، وأنت تجتهد في السجود أن يردهم الله إلى الحق مردا جميلا. وإذا ما التقيت به يا ولدي يا أخي يا حبيبي بارك الله فيك، إنما أخاف عليك من غضب الله، سيسخر منك بالتأكيد وستجد الهمز والغمز، اصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. ووالله يا أخي الكريم إني على يقين أن من يصدق الله يصدق، فإن صدقنا في الدعاء مع الله لهؤلاء فإن الله سيجعل ذلك سبب لهدايتهم إن شاء الله. لكن يا أخي لا تقاطع ولا تمنع، ولكن إن كان هناك أذى اختصر قليلا حتى يردهم الله، نحن نكره أفعالهم ومعصيتهم، فإن عادوا إلينا هم إخواننا وأحبابنا.
هدانا الله إياهم
يا رب.
نعم، الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا،
أهلا بك يا فندم. لو سمحت أنا كنت عاوز أعرف بس حكم عيد الأم.
حكم إيه؟
عيد الأم.
حاضر.
ولو سمحت بالنسبة عندنا هنا في مصر في حاجة اسمها المواسم، بنوديها للأخت أو الأب بيوديها للبنت، اللي هي بتبقى في شهر رجب وشعبان ومولد النبي والحاجات دي والأعياد بتاعتها.
آه واضح.
إيه حكم الشرع في
كده؟ طيب حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمان نضيف إليها يوم اليتيم.
نعم.
يوم اليتيم. حاضر. فمن الله يا أم محمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أبو مصطفى ربنا يحفظه من كل مكروه وسوء وجميع المسلمين، يقول ابتلاءات منذ فترة في العمل، فهل هذا كفارة للذنوب أم اختبار من الله عز وجل؟ وحتى أنه وصل الأمر به بدون أي سبب أو دون أن يفعل شيء إلى المحكمة، فماذا عليه أن يفعل شيخنا الكريم؟
أقول للسائل الكريم اصبر على قدر الله تبارك وتعالى، واعلم أنك في الخير تتقلب، فهذا الابتلاء إما أن يكون تكفيرا للذنب ومغفرة للسيئات والذنوب والأوزار، وكلنا ذنوب وأوزار وسيئات، وإما أن يكون رفعا لمكانتك عند الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ ليبلوكم، ليختبركم، ليمتحنكم أيكم أحسن عملا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذن الأمر واضح، فالابتلاء سنة الله تعالى في كونه، فعلى العبد أن يصبر وأن يفوض الأمر إلى الله ويأخذ بالأسباب، وليعلم أنه في نعيم الله يتقلب.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. أم محمد، حكم عيد الأم.
نعم. قلنا مرارا وتكرارا للأسف الشديد نحن كمسلمين تحولنا إلى موسميين، يعني عندنا مواسم معينة. مواسم معينة يعني إيه؟ نجتهد في بر الوالدين يوم 21 مارس، معرفش يوم مش عارف إيه، يوم كذا يوم. هذا يا إخواني ليس من أخلاق الإسلام. وإحنا عندنا الفلاسفة كتير يقولك إيه المشكلة من خصص يوم يا شيخ؟ لا يا حبيبي، إحنا ديننا بيقول لنا بر أمك دي كل يوم،
كل ساعة، يعني كل لحظة،
كل لحظة، كل دقيقة، كل نفس طالع منا داخل بر الوالدين. كان أحد الأفاضل من سلفنا الأكارم سبحان الله كان لا يمشي في البيت اللي أمه جلسة فيه على السقف،
يستحي
يقول لك أستحي أن أمشي في مكان أمي تجلس تحت. وكان أحدهم رضي الله عنه وارضاه إذا جلس لا يمد يده إلى الطعام ويأكل مع أم، فبيقولوا له ليه؟ قال أخشى أن تقع عين أمي على موضع في الإناء تسبق يدي إليه فألتقطها قبلها لكبر سنها فأكون عاقا لها. إحنا كده النهاردة أخواننا مسلمين وجاي النهاردة نقول إحنا عايزين نكرم الأم 21 مارس. طيب والذين ليس لهم أمهات، لماذا نصر على تجديد الأحزان؟ إن القرآن قد أوصانا خيرا بالآباء وبالأم، خيرا كبيرا لو أننا اتبعناه، لكن للأسف الشديد تركنا هدي القرآن. واعلموا يقينا أننا إذا ابتدعنا قضينا على سنة وقضينا على ما أمرنا به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرفوض شرعا، ولكن علينا أن نتبع ولا نبتدع. الخير كل الخير في الاتباع، هذا هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الأفاضل، والشر كل الشر في الابتداع، فلنتق الله تبارك وتعالى ولنكرم الأمهات والآباء في كل وقت وفي كل لحظة وفي كل نفس يرضون عنا فيه، هذا قمة البر الذي أمرنا به
الله يرضى عنا وعليكم. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد.
الحمد لله، مرحبا،
الله يخليك، بارك الله فيك يا أخي.
مبارك حبيبي.
إذا اجتمع المقيم مع المسافر فمين الأولى يصلي، المقيم أم المسافر؟
سؤال جيد.
فيا ريت الشيخ يفصل لنا في الموضوع ده. الشيخ سامس رساله بارك الله فيه.
من اولى بالامامه تعني؟
نعم
بالضبط كده.
نعم حاضر. فامان الله يا استاذ. سؤال جيد، الله يرضى عنا وعنك وفيكم بارك.
امين يا رب.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا على صفحه البرنامج شيخنا يا شيخنا الحبيب يسال عن حكم اقتناء وتربيه العصافير الملونه. نعم.
بارك الله في اخي الحبيب. دائما وابدا ما نقول لاخواننا لا تنسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت امراه النار في هره حبستها. لا تنسوا هذا الحديث، الحديث صحيح. امراه دخلت النار في قطه حبستها، فلا هي اطعمتها اذ حبستها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. فلو ان البعض وكما يحلو لكثير من ابنائنا وبناتنا يبنى شويه عصافير ربناهم شغلنا عنهم احسانا، احيانا تاتي اليك الهاتف في كارثه. نسال الله ان يحفظ كل المسلمين. أمين. في العائله فالانسان ينسى نفسه وياخذ اهله اهل بيته وينطلق ولم يترك لهم لا طعام ولا شراب فماتوا، هذا يكون سبب لدخول النار والعياذ بالله. يقول اصل انا ناسي بقى. طب وهي حبست القطه، النبي قال لك متعمد ولا ناسي؟ يبقى ليه؟ يبقى اذا انا اقول دائما علينا ان نهتم بانفسنا وبالطرق التي تؤدي بنا الى الجنه.
طب شيخنا ان شاء الله تعالى هو سينيب ويفعل ويفعل ويفعل، هل في تربيه العصافير؟
ليس في تربيه شيء، ولكن اخشى ما اخشى حديث الهره التي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
ساعتها البعد اغنى.
نعم. وتجنبه من النعمه بمكان. ثم ننظر هذه العصافير اذا كانت ممن تطير في الهواء لا يجوز حبسها، اما اذا كانت تلك طبيعتها لا باس ولا حرج.
عليها عصافير زينه تقريبا.
نعم. نعم. مع الاخذ والاحتبار، لكن الاحوط ان يبتعد عنها.
نعم جزاكم الله خيرا. استاذ فارس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وبركاته.
تفضل استاذ فارس. هات السؤال.
أجرت شقة لابن أختي بإيجار بسيط مساعدة مني، وبعد سنوات وسع الله عليه في الرزق واشترى شقة في نفس المنطقة مساحتها تقريبا ثلاث أضعاف هذه الشقة، هل من حق رد هذه الشقة وجزاكم الله خير؟
تمام. رد الشقة حاضر، وإياك يا أخي الكريم يا أستاذ فرج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا الأخت أم محمد سألت عن المواسم، أنت عارف حضرتك بقى موسم رجب شعبان رمضان، وطبعا الخطاب لابد أن يذهبوا بهذه المواسم وهذه التكلفات العظيمة وما شابه ذلك، فما حكم الشرع في هذا؟
هذا موجود في كثير من البلدان العربية والإسلامية وفي مصر على وجه الخصوص، أنه يكون هناك بر وتعاون بين الأسرة، حتى الأخت والبنت المتزوجة الكبيرة السن يذهب أبناء أخيها أو إخوتها فيقدمون هذا من قبيل التعاون ومن قبيل البر ومن قبيل الإحسان ومن قبيل التواصل، وهذا محبب وليس فيه أدنى شبهة وليس محرم شرعا، وهذا من قبيل تعاون على البر والتقوى ولا تعاون الإثم والعدوان. الذي نلفت النظر إليه ألا يكون مبالغا فيه بما يجعل الإنسان يستديم ويكلف نفسه فوق طاقته، ثم نختلف بعد ذلك ويعاير بعضنا بعضا لأنك أحضرت وأنا لم أحضر إلى آخره، فنقول ساعتها لا تفعلوه واتقوا الله تبارك وتعالى.
أنا طبعا أضفت سؤالا، ويعني أن يوم اليتيم اقترب، فلماذا اليتيم وهل هناك يوم لليتيم وهل هناك أدلة من الشرع على هذا اليوم شيخ الكريم؟
نفسي يعملوا لنا يوم للشيوخ.
لا ساعتها نسكت يعني. تفضل سيدي.
يعني أقصد إخواننا أنا كما ذكرت في إجاباتي على عيد الأم موسميين أصبحنا. يعني إيه؟ يعني الله يصلح حالنا وحالك. الإسلام أكرمنا أو أمرنا بمعنى أدق إن إحنا نكرم اليتيم ليل نهار. ديننا أوصانا خيرا باليتيم، بل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لنا وعلمنا أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فليس هناك يبقى احنا طول السنة هاملين اليتيم زي الأم بالضبط، ثم ناتي اليوم وبعدين نجيب وردة كده أو نجيب هدية ونروح نكرم شوية يتامى. لا يا سيدي الكريم، المفروض احنا على مستوى العمارة اللي احنا فيها، على مستوى الحي اللي احنا فيه، على مستوى المنطقة اللي احنا فيها، نكفل اليتامى هؤلاء، كأن احنا بنقول لهؤلاء اليتامى يا ولدي لا تحزن، يا بنيتي لا تحزن، إذا كنت فقدت أبا فلك آباء كثر، أنا أبوك وأنت أبوها، وهذا وكلنا يتسابق في إسعاد هؤلاء وإدخال السرور عليهم. هذه الكفالة الحقيقية التي قصدها النبي. لكن ما شاء الله طول السنة مش معبرينهم، طول السنة بنتفنن إزاي نأذيهم، طول السنة بنتفنن إزاي إن إحنا نتفنن بإدخال الحزن العميق على قلوبهم، وبعدين نيجي يقول لك يوم اليتيم. أنا أقول لهم اتقوا الله تبارك وتعالى وطبقوا هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنحن في أمس الحاجة إليه.
صحيح، يعني يوم في السنة مش كفالة،
لا نجد كفالة،
خلاص
بنضحك على نفسينا،
هنجيب له فستان بدلة هدية وبعد ذلك كأن شيء لم يكن.
أنا قلت لحضرتك بين المسلمين عارف زي بالضبط. رمضان جاي، اللهم بلغنا رمضان.
أمين.
اللهم
أمين.
بلغنا رمضان.
أمين.
يا رب. يعني تلاقي معظم أخواننا المسلمين ما يصليش قيام الليل إلا في رمضان لما يجي.
مأساة.
تمام. مع أن القيام كل ليلة كل يوم. أنا أقول لك يصلي 11 ركعة سيد، ركعتين اثنين زي ما بتشوف الفيلم والمسلسل وما تشوف كورة يعني والأفلام والمسلسلات. هو مش عايز أقول له أفتح الأصلح أنا على تعال قبل ما تنام كده نتوضأ ركعتين اثنين، بقول هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، واجعل الحركتين دولي زي عينيك ما تسيبهمش. انا على يقين هيجيبوا لان هيفتحوا ما شاء الله لهم لذه ولهم طعم. اسال الله ان يهدينا يا رب. اللهم امين.
اللهم امين. استاذه ايمان السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت عايز اسال سؤال بس للشيخ.
نعم اتفضلي.
لو سمحت الوقت، انا كان والدي توفى وكان تعبان كده، يعني كان تعبان جدا، فكان عنده الزهايمر، فهو توفى، فكنت بتمنى له يعني توفى ولا يعني بتمنى له الموت، هل حرمانية علي؟ اصل الحمد لله ما قصرتش معاه في حاجه، فكان يعني تعب جدا جدا، يعني هل يعني اشيل ذنبه من ناحيته؟
ها.
انا كنت بقى لان كنت الحمد لله مش مقصره معاه في حاجه يعني، وعلى قد جهدي يعني.
الله يرحمه ويغفر له. حاضر يا استاذه ايمان، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. يعني.
نعم
اسالك الدعاء لينا.
الدعاء ربنا يغفر لنا. ولا حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد، اذا اجتمع المقيم والمسافر فمن له حق الامام؟
بارك الله في السائل الكريم. إذا أراد المسافر أن يقصر صلاته يكن إماما، يعني هو الذي يصلي إماما، وهذا بالاتفاق والتراضي مع الإمام الراتب إن كان موجودا أو مع من يصلون في هذا الوقت. وعلي قبل أن أفاجئ الناس والأحكام الفقهية غائبة عن المسلمين إلا من رحم ربي، علي أن أبين. هب أني دخلت مسجدا وأنا على سفر وقدمني الناس للصلاة، فأقول يا إخواني ويا أحبابي أنا رجل على سفر وسأصلي بكم الظهر مثلا أو العشاء حسب أو العصر ركعتين وأسلم، وأنتم تتموا صلاتكم كما لو كنتم مسبوقين. أنا بينت الحكم والناس عرفت، لما حتى لا يأتي أحد عندما أقول السلام عليكم سبحان الله، وعندما أسلم بعد ركعتين أقول لإخواني للمرة الثانية مذكرا هدي النبي أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، يعني على سفر إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا لكن إذا أراد أن يصلي تامة فيصلي أحدهما إماما حسب ما يكون أو الإمام الراتب إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم فضيلة الشيخ سامي السلساوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبكم في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه أخي الكريم. بالله عليكم ادعو الله ييسر لنا الزواج ويفرج الهم، ونرجو النصيحة من فضيلتكم. نعم شيخنا الكريم.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يزوج شبابنا وأن يزوج بناتنا وأن ييسر الحال للشباب يا رب. اللهم آمين. وأن يزوج جميع الشباب يا رب، حتى والمتزوجين يزوجهم من الحور العين بلاش الطين.
امين.
نسال الله العفو والمعافاه يا رب. آمين. وان ييسر الحل للجميع يا رب. اللهم امين. وان يفرج الكرب عن المكروبين. آمين. يا رب. وان يهدي الاباء والامهات للتيسير. الذي سمعنا كلامي تيسير ان احنا نقول في الشارع، لكن على الاقل يكون هناك مكان يستر ويكون في طاقه الشباب اللي لسه طالع. نسال الله انه ييسر الحل للجميع.
امين امين. النصيحه شيخنا.
نصيحتي الزم تقوى الله واعلم انها خير زاد، ومن اتقى الله جعل له مخرجا في كل أمور حياته إن شاء الله.
اللهم أمين. أستاذ فرج، ربنا يوسع علينا وعليه رب.
يا رب.
عنده شقة أجرها لابن أخته مساعدة منه لهذا الشاب. الآن الحمد لله في نفس الحي الشاب اشترى شقة أضعاف مضاعفة لثمن هذه الشقة الإيجار من خاله، فهل له أن يسترد هذه الشقة شيخنا الكريم؟
ما أجمل قول الله تبارك وتعالى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنا نصيحتي للشاب الكريم أو للرجل الذي استأجر من خالي، لو أنه يسمعنا أو ينقل إليه أو يدله على الإعادة ويسمع، هذا وقف إلى جوارك والله تبارك وتعالى وسع عليك، فما ينبغي عليك إلا أن تكافئ الجميل بأجمل منه، فعليك ما دام الله قد وسع عليك ولست في حاجة إلى هذه الشقة، أنت أخذت شقة أضعاف مضاعفة لها، فما عليك إلا أن تأخذ العقد الذي كتبه خال أو حتى لو لم يكن خال لك وتقبل رأسه وتقول له جزاك الله عني خيرا، هذه شقتك فقد وسع الله علينا. هذه أخلاق الإسلام. أما ما يصنعه الكثير من الناس يحتفظ بها، يقول لك بقى لما أجوز وخلف وضمنت أنك تخلف نسأل الله العافية، وإن خلفت أن العيال يعيشوا نسأل الله أن يهدي الجميع، فاشكر ربك على صنيعه معك ورد شقة لصاحبها.
نعم شيخنا الكريم الأستاذة إيمان رحمة الله على والدها وعلى أبائنا وأمهاتنا أمين يا رب العالمين، توفي وكان مريضا بالزهايمر وكانت تتمنى له الموت لشدة مرضه وتعبه، فهل عليها إثم في ذلك شيخ الكريم؟
دعني قبل أن أجيب على السؤال، فالشيء يعني سبحان الله بالشيء يذكر، سبحان الله طبيعة في الآباء والأمهات عندما يعني يكفلوننا وقاموا على تربيتنا إن أصابنا شيء أو مكروه سبحان الله يتمنون بقاءنا مهما كان مرضنا ومهما اشتدت بنا الآلام ومهما قال الأطباء إنه ميؤوس من شفائه سبحان الله. ونحن كأبناء هذه في كثير من الناس لا أقول الكل معاذ الله فإننا نتمنى موتهم، وهذا ما بينه لنا كثير من أهل العلم بارك الله جميعا. ليس على أختنا الكريمة إثم، حتى لا يكون إجابتي الأولى يعني ضغط عليها عصبي ونفسي، ليس عليها إثم، ولكن كنت قصرت في شيء فاستغفري وتوبي الله. هي قالت أنا ما قصرت في شيء ولكن لشدة المرض أحيانا ما كنت أتمنى له أن يموت، هذا أمر يخرج عن طاقة البشر إلا من رحم الله، فاستغفري ربك وتوبي إليه وليس عليك أدنى وزر ولا تقصير. نسأل الله له الرحمة ولسائر موتانا وموت المسلمين.
آمين آمين يا رب العالمين، وأن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات حسن الخاتمة. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنني شاب أبلغ من العمر 26 عاما، حلمت أني أنفي. طب احنا يعني ايه شيخنا ملوش في الأحلام زي بالضبط يعني، فمعذرة شيخنا الكريم، لكن ممكن يعني ترسل هذا السؤال في حلقة أخرى. أخي الحبيب، عندما نذهب إلى أمي كل أسبوع لا تقدم شيئا، عندما نزور أمي كل أسبوع نحضر معنا أنا وأخواتي البنات طعاما وشرابا لأن أمي لا تقدم لنا شيئا مما يعني يؤثر فينا نفسيا، مع العلم أن معاش أبي يكفي وتدخر منه، فهل أكون آثمة لو بخلت عليها بشيء أحضره لها من مال زوجي؟
أقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيك، لست ملزمة بالتقديم إذا كان مال زوجك إلا برضا منه وبإذن منه، ولكن هذه أمنا حتى وإن ذهبنا إليها ولم تقدم لنا شيئا فنحن كأبناء لها لا ننتظر من أمنا أن تقدم شيئا، بل نحن أصحاب البيت نقوم ونحضر ونفعل ونقدم ونقوم على خدمة أمنا. هذا ما أقوله وأهمس به في أذن كل بنت وفي أذن كل ابنة، بشرط ألا تكون متزوجة وتحضر من مال زوجها بدون علمه، فهذا لا يجوز إلا برضا زوجها.
جزاك الله خير شيخ الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم في رجل أخذ مالا من محل يعمل فيه بدون علم صاحبه حتى بلغ هذا المبلغ رقما كبيرا ولا يستطيع سداده مع العلم أنه يندم على هذا ندما شديدا؟ نعم.
نسأل الله أن يشرح صدرنا وإياه للحق والتوبة الصادقة. أقول للسائل الكريم أنت بالخيار بين أحد أمرين، إما أن تذهب إليه إن لم يترتب على هذا أو هذه المطالبة بالمسامحة مضرة أكبر كما أنه يسجنك أو يقتلك أو يضربك أو يؤذيك، أن تقول له سامحني فإني أخذت من ورائك مالا. فإن كان رجلا سمحا وكريما وسامحك فالحمد لله سقطت واستغفر وتوب والله غفار. لا والله سترتب على هذا الاعتراف خطورة ومضرة أكبر من هذا، فهذه لا تخبره، ولكن اجتهد في السداد والله تعالى يؤدي عنك. بمعنى حتى لو أنني أدخل من راتبي كل شهر 50 جنيه 100 جنيه على قدر المستطاع، ثم أقوم برد المال بأي وسيلة دون أن أخبره، حتى وإن جاءت المنية وحان الأجل الله يؤدي عني ما نويت سداده.
اللهم اقضي عن جميع المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن نأخذ مالا وجدناه إذا لم نجد صاحبه لحاجتنا لها أو نتصدق رغم احتياجنا لهذا المال؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم
هذا في الإسلام أو الشريعة يسمى اللقطة، واللقطة لها أحكامها من الناحية الشرعية، إن كان كبيرا مالا كبيرا، لكن 10 جنيهات 20 جنيه إلى آخر الأمور البسيطة هذه، فهذه نضعها باسم صاحبها في مشروع خيري أو لفقراء أو مساكين إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان مبلغا كبيرا فإنني أعرفه لمدة عام كامل إذا أردت الاحتفاظ به لنفسي، وأضع مثلا أرقام تلفوناتي في هذا المكان أو عند البقالين أو المحلات المحيطة بالمكان الذي وجدت فيه المال، وأقول أن من عندي مبلغ من المال يأتيني بمواصفاتي أخذه، ولا أقول كم هو ولا مواصفات، فمن يأتي بالمواصفات نسلمه له إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب هب بعد عام وأراجعهم كل أسبوع كل 15 يوم حتى تمر السنة، يكون هذا من حقي شرعا، أتصرف كما شاء. أخاف على نفسي وما إلى ذلك أضعه في مكان باسم صاحبه. هب أنه مبلغا بسيطا ونحن فقراء وفي أمس الحاجة إليه، وعرفنا المال ولا أحد يستطيع الوصول إليه، يجوز لهم أن يستعملوا إن كانوا فقراء، أما إن كانوا مستوري أو ميسور الحال فليتصدقوا به
باسم صاحبه احتياج لهذا المال.
خلاص لا بأس ولا حرج.
نعم أستاذ علي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي.
أهلا مرحبا. وعليكم السلام. أهلا مرحبا. تفضل.
أقول سؤال.
نعم.
فضل. طيب السؤال يا أخي فضيلة الشيخ سامي منذ قليل أجاب على المواسم في موسم رجب وشعبان ومولد النبي وغير ذلك بالإباحة، وقال لا بأس في ذلك، فنرد التوضيح، ألا تعد هذه المواسم مثل عيد الأم من تخصيص يوم معين في العام تصل فيه هذه الرحم؟ ولا سيما عندنا في القرى يذهبون بالهدايا زي النائب مثلا لحمة أو غيره
من المحافظات
على أساس لم يورثوا البنت أو الأخت أو العمة.
جزاه الله خير. نعم
ربنا يرضى عنك يا أستاذ علي. عدم ميراث الإناث، نعم هذا يحدث في كثير من القرى والمحافظات، صحيح. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم،
أجيبها لي حتى لا ننسى.
نعم
بارك الله فيك. أقول للسائل الكريم لم أقصد هذا بارك الله تعالى فيك، إنما أنا قصدت أن يقوم الابن أو الأخ أو العم أو الخال بالمودة وهذا على مدار العام، أما تخصيص يوم بعينه فهذا ليس من الإسلام في شيء، وينطبق عليه ما ينطبق على عيد الأم، فليس من البر أن أبر أختي أو عمتي أو خالتي في هذه الأيام وفقط وطوال العام ما أعرفه، هذا يا أخي الحبيب ليس من الإسلام،
وما المشاعر
وهذا لا يجوز. وفي بعض الأسر كما أشار الأخ الحبيب بارك الله تعالى فيه، بعض الأسر لا يورثون البنت ويمنعونها حقها. ليه؟ يقول لك ما أنا بأودي لها المواسم طول السنة. يا حبيبي هذا بر، والبر هذا ديننا أمرنا به، ولا علاقة له بهذا الميراث.
هو واخد العمارة واخد البيت لحسابه، وهي 2 كيلو لحمة كل سنة.
لا يا ريت 2 كيلو لحمة لما كم، مش عايز أقول لك يعني صلاحة يعطيها الفتات، هذا لا يجوز شرعا، هذا رجل ظالم.
نعم.
الذي يصنع هذا ظالم. فعلي أن نعطي البنت حقها الذي قدره ذلك. انتبهوا آيات المواريث، انظروا بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى من يأخذ النصف الثلث الثلثين السدس الربع الثمن، بيّن الله تفصيلا ماذا قال في تلك حدود الله بعد ما نهى الحقوق على طول وبيّن الأنصبة، ماذا قال؟ تلك حدود الله. طب وليتعدى حدود الله يعني ما يعطيش حد، ما يعطيش الميراث لأخته، يدخله نارا.
وإن بخسها يعني مثلا الحاجة تمنها 100,000 وهي قبلت بخمسة، فخلاص
ينطبق عليه ما ينطبق على المانع،
ويمضيها ويبصرها،
لأن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. ومن يتعدى حدود الله ماله بقى؟ يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، ربنا ينجينا منها اللهم أمين. فنحن نحتاج أن احنا نكرم أمهاتنا وأخواتنا وعماتنا وخالاتنا اللي هم من العائلة، الله يرضى عنا وعنك. هذا بر يومي أسبوعي شهري في على مدار العام، وليس مرتبط بيوم معين، رجب شعبان رمضان الكلام ده ليس مرتبط به، وليس مرتبط يا أخي الكريم هذا مقابل الميراث. لا يا سيدي اديها ميراثها وما تبرهاش، الله يصلح حالنا وحالك.
نعم اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما يتوفى مسلم يقرؤون عليه سورة ياسين، وبعضهم يقول عدية ياسين، شيخنا الكريم هل على المقبرة وفي المنزل لمدة أسبوع ويوم ذكرى مرور 40 يوما على وفاته، هل هذا جائز؟
أقول للسائل الكريم قراءة القرآن رائعة وجميلة، ولكن الذي سألت عنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عندما قال وإن كان الحديث ضعيفا، لأن بعض أخواننا عشان بس مشكلة فيها، اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا عند الاحتضار، عند الاحتضار لأنها تيسر خروج الروح فقط.
وإن كان في الحديث ضعيف
عشان الأمر بواضح. لكن بقى نقرأ على المقابر، قراءة القرآن على المقابر لا تجوز شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدفن ماذا قال، ماذا صنع؟ أما لنا في النبي من أسوة وقدوة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ولم يقل اقرأوا القرآن لأخيكم، طلبوا له المغفرة والثبات في هذا الموقف. فالمقابر ما جعلت إلا للعظة والاعتبار، وليست للحي، للميت لنا كأحياء. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لماذا رسول الله؟ لأنها ترقق القلب، هترقق قلبي من بقى الأحياء وتذكر الآخرة إن شاء الله رب العالمين. إذن ما يفعله الناس خلاف سنة النبي، والميت لا يستفيد به.
مسألة الزيارات للقبور في الأعياد شيخنا الكريم، ولكن بعد هذا الاتصال أستاذ مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي كريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضل.
أنا عشان بطلب بس من الشيخ يدعي لي ويدعي لوالدتي والوالدي وزوجتي وأخواتي إن شاء الله دعاء بالهدايا. سؤالين بس معلش. في سؤال أولاني، في وأنا ذاهب للمسجد عشان أصلي مثلا صلاة الفروض، فأنا دلوقتي داخل باقي دقيقتين مثلا على إقامة الصلاة، فليه ركعتين تحية المسجد هو اللي أصليه ولا صلاة السنة مثلا زي صلاة الفجر عن اللي تصلى؟
تمام.
وسؤال تاني معلش، صلاة الجنازة،
لا
لو أنا داخل صلاة الجنازة وملحقتش أول تكبيرة ودخلت في تاني تكبيرة، هكمل الصلاة ازاي معاها؟
حاضر،
نشوف، جزاكم الله خير.
وعليكم السلام، أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا. أختنا الفاضلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسألكم الدعاء لمصر وجميع بلاد المسلمين.
اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر وأهلها من كيد الكائدين وأطماع الطامعين. اللهم كل من أراد هذا البلد وأهله بخير وفقه لكل خير، وكل من أراد هذا البلد وأهله بسوء وشر خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في بيوتنا، اللهم أمننا في أعمالنا، رزقنا الأمن والأمان والاطمئنان والاستقرار، وادفع عنا الغلاء والوباء وسوء الأخلاق، وارفع الغمة عن إخواننا المستضعفين في سوريا والعراق وفلسطين وبرما وسائر أقطار المسلمين، ورد المسلمين للحق مردا جميلا. اللهم أمين آمين يا رب العالمين.
اللهم أمين آمين. أستاذ عبد الموجود، السلام عليكم. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا أخي كريم.
فضل. حاضر حاضر حاضر. أنا معي سؤالين حضرتك.
نعم.
كنت اقترضت 20,000 جنيه حشتري سيارة وأخي توفى من أخي، تمام، فهذه أمانة صدقتي وأنا عاوز أسددها.
هو صاحب الدين أخوك؟
الحاجة الثانية حضرتك،
معلش يا عم عبد الموجود، صاحب الدين أخوك؟
أخي ابن أبي وأمي.
لا، صاحب المال الذي اقترضت منه. نعم، توفي عليه رحمة الله.
أخي أخي أخي.
طيب، حاضر،
عليه رحمة الله.
آمين يا رب.
طبعا هي 20,000 جنيه.
إيش ما أنا مش فاهم السؤال. أنت اشتريت السيارة، اشتريت السيارة أم لا؟
توفت، فهي أمي طبعا في إعلان الورثة. نعم، معاي السيارة حضرتك.
طيب،
معاي السيارة حضرتك.
المشكلة انك بتسمع من التلفزيون يا عم عبد الموجود، فده اللي مبطئ الكلام.
اتفضل. فأمي كانت طبعا في... بعد حضرتك حضرتك طبعا 20,000 جنيه أمي وريثة فيها، وتوفت أمي يعني طبعا إعلان الورثة، فهل أسدد المبلغ كامل وطلع حق أمي عشان أخواتي الورثة في 20,000؟
هو ده الكلام، ده السؤال.
ده سؤال.
تمام.
السؤال الثاني حضرتك، معاي ابني متزوج وأنا جاي عندي شؤون، لأني لان مش موظف حضرتك، فانا قام بشؤونه. فطبعا حصل خلاف بينه ومرته ومش عارف ايه، وقاعده فوق ساكنين فوقي يعني في الشقه بتاعته. فطبعا قلت لها يا بنتي انت ما دام كده بتتخانقي مع زوجك يحرم علي الحلال ومرتي قدامي، ما تنزلي تاني عند الشقه.
لا مستانة يا عم عبد الموجود، مستانة
يكرروا معاي لازم
عم عبد الموجود.
بس انا قلت لمراتي تكون
يا حق عبد الموجود انا مش سامع.
مش سامع؟
يحرم علي الحلال؟
حلفت على عليها قلت لها ما تنزلي تاني عند الشقة، يمين مغلظ حضرتك، حلفت يمين مغلظ.
ماذا قلت؟
ما تنزليش، ومراتي سامع الكلام طبعا. فطبعا معاي بناتي واولادي يقولوا لي يا بابا حرام. نعم. فيقولوا لي يا بابا حرام، يعني ازاي ما تنزلش وهي ساكنه معانا فوق ومش عارف ايه. فنفسيت ابني طبعا تعبانه لاني انا قام بشؤونهم وانا ندمان يعني على اني انا حلفت.
ايه اللفظ اللي قاله
سيدي؟ قلت ايه يا حاج عبد الموجود الله يرضى عنك؟
نعم.
ما اللفظ الذي تلفظت به؟ نعم.
قلت لمرتي دي ما تدخلش الشقه عندينا. حاضر بالراحه عشان انا سامع حضرتك. قلت لها دي ما تنزلش الشقه عندينا ولو نزلت هتكوني حرمانه. قلت لمراتي كده.
كان في نيتك ايه بقى وانت بتقول لها هتكوني حرمانه؟
بقول لمراتي هتكوني حرمانه لو مرت ولدي نزلت عندنا دخلت الشقه، لكن انا عندي كذا شقه في البيت ممكن تنزل اي شقه ثاني، بس احنا الشقه المقيمين فيها حلفت اني ما تدخلش.
تمام.
وعاوز الاجابه حضرتك عشان مراتي تسمع ويسمعوا معايا هم
الثلاثه. سيدنا الشيخ حضرتك كانت نيتك ايه لما قلت لها هتكوني حرمانه؟ كان نيتك الطلاق ولا التهديد؟
لا 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 ده انا بعز مراتي ولا ندمان يعني.
طيب التهديد يعني؟
لا بالتهديد، لكن انا عمري ودي يعني انا بعزها مرت ولدي، بس هي طبعا عشان صوت
راجل طيب. طيب يا شيخنا حاضر في امان الله، وضح الكلام. مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم اخونا الاستاذ مصطفى، الدعاء لي ولامي ولابي ولزوجتي ولاخوتي ولجميع المسلمين والمسلمات.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي أهله وفي ذريته وفي أبيه وأمه وفي سائر المسلمين يا رب، اللهم آمين. أن ييسر الأمر للجميع، أن يغفر الذنوب لنا والأوزار، إنه على ذلك قدير يا رب العالمين.
نعم شيخنا الكريم، لو الإنسان دخل المسجد وصلاة الجماعة يعني الإقامة باقي عليها دقيقة أو أقل أو يزيد، هل يصلي السنة أم ينتظر الجماعة شيخنا الكريم؟
أقول للسائل الكريم إذا وجد الوقت الكافي لصلاة السنة حتى بدون أن تصليها مسرعا تخطفها ويعني تسرقها كما قال النبي أسوأ الناس سرقة يوم القيامة نسيت صلاة فصل السنة، أما إذا كان الوقت الباقي لا يكفي انتظر للإقامة، أو إذا دخلت في الصلاة وأقيمت الصلاة إن كنت للبداية أقرب أخرج منها وادخل مع تكبيرة الإحرام.
نعم شيخنا الكريم. أم هيثم حاضر. أم هيثم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا، أهلا ومرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي هاتي السؤال يا أم هيثم.
شيخ كنت عايز أعرف هل زيارة القبور للميت الميت بيستفيد منها بحاجة بيستأنس مثلا؟
قبور للميت حاضر
بس خلاص.
وإياك الميت، أنت فكرتيني بيه بسؤال زيارة القبور في الأعياد. نعم كنت سألته وما كملناش فيه يا شيخنا. حاضر في أمان الله يا أختنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ذهب إلى أداء العمرة شيخنا الكريم وأراد أن يعتمر لأبيه ولأمي لأنه لا يستطيع أن يأتي مرة ثانية بسبب ارتفاع الأسعار، فهل له أن يفعل هذا أم لا؟
نعم. إن كان على قيد الحياة الأب والأم لا يجوز إلا إذا كان مقعدين وممنوعين من الحركة تماما، فهذا يحج عنهم. نعم يؤدي العمر عنهم.
نعم.
أما إن كان فارق الحياة أسأل الله أن يغفر لمن مات من آبائنا وأمهاتنا وأن يبارك في من بقي منهم اللهم آمين. نعم يجوز، ولكن لا يجمعهما في عمل واحد، يخرج إلى الميقات ثم يرجع فيعمل عمرة لأبي ثم يخرج مرة أخرى لأمي وهكذا إن شاء الله.
نعم جزاكم الله خيرا. لو الإنسان فاتته تكبيرة أو يعني تكبيرتان من صلاة الجنازة فماذا يعني كيف يكمل صلاته شيخنا الكريم؟
يقضي ما فاته مثلها مثل الصلاة العادية. أنا حضرت مع الإمام في صلاة الجنازة مثلا عند الدعاء للميت، أدي التكبيرة الثالثة ليهم والأولى لي، وبعدين التكبيرة الأخيرة دعاء لينا كلنا وحيسلم، وهتبقى دي الثانية بالنسبة لي، أكمل أنا بقى التكبيرتين اللي فاتوني ثم أسلم إن شاء الله.
نعم جزاكم الله خيرا. مسألة القرض أخونا الأستاذ عبد الموجود اقترض من أخيه رحمة الله عليه 20,000 ليشتري سيارة. 20,000 هل يعني عندما يريد أن يرد هذا المبلغ للورثة ورثة أخيه يستقطع من هذا المبلغ حق أمه في ميراث ولدها؟
بارك الله فيك. وقبل أن نجيب الأخ عبد الموجود، الأخ اللي كان بيسأل عن الصلاة قبل هذا كان يسأل وربما ذكرنا ذلك وأنا سمعته في الهاتف مع بيسأل حضرتك إذا كان الوقت الموجود قبل إقامة الصلاة يكفي لصلاة نافلة فقط سنة الصلاة أو تحية المسجد أيهما؟ أقول للسائل الكريم بارك الله فيك سنة الصلاة وهي تقوم مقام تحية المسجد إن شاء الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أرجع لسؤال الأخ عبد الموجود.
السلام عليكم يا أمة الله، نتصل أخي في الحلقة. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ عايز أعرف حكم التسمية بالأسماء الأعجمية، لو كان معناها
التسمية حاضر
بالأسماء الأعجمية ولو كان معناها هي كويس، ولو في أفضل منها وأنا يعني لو هي حلال وأنا أخذت بالحلال يعني وما أخذتش بالأفضل منها هل علي وزر؟
تمام،
شكرا يا شيخ،
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم إجابة الأستاذ عبد الموجود.
أقول للسائل الكريم هذا المبلغ يسدد إلى ورثته وأمك من ضمن الورثة، فنقتطع جزء أمك ونعطيه لها والباقي يذهب إلى أبنائه، لأنه لو له أولاد
تقريبا
السدس.
نعم.
إن كان له أولاد السدس، إن كان له أولاد في هذه الحالة يأخذ المال ويأخذ سدس أم ويعطى لها والباقي يعطى لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وزوجته لها الثمن فيه كذلك.
تمام. مسألة عدم نزول عذرة زوجة ولده إلى يعني شقته وقال لزوجته هتكون حرمانة، هتكوني حرمانة علي، وطبعا يقول أنا أحب زوجتي وأيضا أحب زوجة ولدي، وهو ندمان على هذا ولم يكن يقصد الطلاق وإنما كان يقصد الحلف أو التهديد. نعم.
ما دام الحال كما ورد بالسؤال وكما سمعت أذني من الأخ الفاضل الكريم الوالد بارك الله تعالى فيه، فعليك أن تكفر كفارة يمين أن تطعم 10 مساكين، وإن عجزت أن تصوم 3 أيام، لأن الذي ذكرته هذا كناية من كنايات الطلاق، وأنت قلت ما قصدت الطلاق، إذن كفر كفارة اليمين
ولا تحصى الطلقة.
ولا تحصى الطلقة.
تمام. الأخت الفاضلة تنزل
وتنزل وتتقي الله فيهم إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. الأستاذة أم هيثم، هل زيارة القبور للميت يستفيد منها الميت؟ نعم شيخنا الكريم.
نص حديث النبي كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لماذا؟ إنها ترقق القلوب وتذكر الآخرة، فهي لنا وليست للأموات، والدعاء يصل إلى الميت سواء كنت جالسا في بيتي أو في أي بقعة من أرض الله يصله الخير إن شاء الله تبارك وتعالى.
أنا كنت سألت منذ فترة والأخت جزاها الله خير ذكرتني مسألة زيارة المقابر في الأعياد، ودي يعني تقليعة كثير من الناس يفعلونها شيخنا الكريم، خصوصا يوم العيد بعد صلاة العيد الكل يذهب إلى المقابر لزيارة الأهل في القبور.
هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، بل يحرم حكم فقهي شرعي، يحرم زيارة المقابر أيام العيد. يا أخي العجيب عندنا السنة 365 يوم، لما تبقى كبيسة 366 يوم ما فكرناش نروح لهم ولا في يوم من الأيام، ولا يوم من الأيام. بل يعجب معي حال كثير وليس الكل، وأنا لا أحب تعميم الأحكام، حال كثير منا حتى في الدعاء، حتى في الدعاء ربنا يقول لنا قل ربي ارحمهم كما ربيانا صغيرا، ما بنفتكرهمش في الدعاء. وأنا أقول هذه الأعياد لنا، الأعياد لينا، أنا أزور أخواتي وأهل وأعمامي ولد عمي وابن أخواتي وكجيراني، فينا تآلف العيد للأحياء وليس الأموات. العجيب بقى من ليلة العيد في ناس بتبقى معسكرة على المقابر واخد الكشاف واخد معاه الكاسيت كده، نار يا حبيبي نار، هو ما الله أعلم بحاله تحت فيها إيه، الناس الله العفو والمعافاة، واخد الترمس واخد واخد واخد
فصحة.
يا أخوانا قال ابن عباس الذي يأكل بين أهل المقابر إنسان أعمى البصيرة مطموس البصير، ده مش مكان أكل وشرب، ينفع تغدى في الحمام؟
بعض الناس عايشين هناك شيخنا
كده. لا ده موضوع تاني،
ده عيشة
اللي هدمت بيوتهم وما لوش مأوى، ده موضوع تاني. لا احيانا بندخل يا اخي الحبيب ندخل المقابر الواحد محتار والسلام عليكم لمين، للحي ولا للميت؟ لكن واصل للجزء الاخر اللي احنا كنا بصدده، اذا هذا ليس وقت الزيارة. وبعض اخواننا يروح سايب صلاة العيد وينطلق يجري على المقابر، او يطلع بعد الخطبة العربية جاهزة وعلى المقابر على طول، هذا لا يجوز. يا اخواننا الله يصلح حالنا وحالكم. اليوم هذا لينا للاحياء محتاجين ان احنا ندخل السرور على اليتامى وعلى الفقراء وعلى المساكين ونبر بصلة الرحم اللي ربنا امرنا بها ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا. امس الله حكم التسمية بالاسماء تسمية الابناء يعني بالاسماء الاعجمية وان كانت المعاني طيبة وهناك الافضل منها من الاسماء العربية، فهل يأثم الإنسان على ذلك شيخ الكريم؟
ما أجمل أن نتمسك بشخصيتنا العربية، فقرآننا إنما نزل بلغة العرب، لغة القرآن هي اللغة العربية، إن أنزلناه قرآنا عربيا ولم يقل سوى ذلك سبحانه جل في علاه. فعلى المسلم أن يعتز بهويته أو بهويته العربية في الأسماء وفي كل شيء. لكن للأسف الشديد احنا عندنا النهاردة بنجنح الأسماء الأعاجم حتى وإن كانت مباحة شرعا، وأنا ما قلت محرمة ما دام معناها طيب وليس فيها ما يصدم بالعقيدة لا بأس، ولكن تركت الأفضل. أنا رجل مسلم، أنا رجل عربي، فيجب أن أكون في سمتي وفي تصرفي وفي أقوالي وفي أفعالي ما يمت لهذا عربي مسلم أو مسلم عربي. هذا ما ينبغي أن احنا ننتبه إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى.
نعم جزاكم الله خيرا يا شيخنا الكريم. نأخذ هذا السؤال ثم نختم الحلقة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي عملت عملية في الإخراج تقريبا والله أعلم لها علاقة يعني إن المسألة بعد كده ما بقاش فيها يعني إحساس أو لا إرادي يخرج منها بعض الريح أو ما شبه ذلك، فحكم الوضوء شيخنا الكريم؟
تتوضأ لكل فرض في وقته وتصلي الفرض بسننه ولا تجمع فرضين بوضوء واحد، شفاها الله وعفاها.
نعم جزاك الله خيرا. يعني تقول ان امي تعبانه نفسيا جدا بسبب عدم استطاعتها للوضوء يعني، فتتوضأ لكل صلاه حتى لو خرج منها الريح.
حتى وان خرج الريح وهي تصلي الصلاه الصحيحه، فما ابتلاها من ابتلاها بذلك الله هو الذي قال لها صلي على حالك هذا، تقبل الله منا ومنها.
صلى الله ان يشفيها وان يعافيها
يا رب
وان يشفي مرضانا.
امين
يا رب العالمين. شيخنا الحبيب الشيخ سامي السرساوي، متعكم الله بالصحة والعافية،
ويرضى عنك وبارك الله فيكم،
ونفعنا الله بعلمكم ويرضى عنا وعنكم شيخنا الكريم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما Yeah.